في مدارج سالكينا، فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أعيش منذ يومين سابقين في حالة ذلك الرجل من السلف الذي سئل ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله، فبكى وقال أو مثلي يسأل عن هذا؟ ثم قال أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. وقفت مع هذه الكلمة وقلت يا لله، وهل يستطيع العبد هذا؟ وهل في طاقة العبد، وخصوصا في عصرنا أو في مثل هذه الأيام التي نعيشها، أنه يستطيع أن يحرر هذا؟ يعني أن يطلع الله على قلبك، أن ينظر الله إلى قلبك، أن يرى الله من قلبك. يعني بعيدا عن الدعاوى. وأنا ممكن أقول ببساطة والله أنا ما عايز منها حاجة، أنا نفسي بس ربنا يرضى عني. كلام ممكن أقول أي حاجة، ممكن الناس تشوف مني تصرفات تقول آه فعلا ده الرجل ده كده، لكن القضية مش كده، ده ربنا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. مش هينفع أنك تخادع ربنا ولا تنكر على ربنا ولا يعني تتزين أمام الله بما ليس فيك، فهو يرى ما فيك وما ليس فيك. ما زلت أتساءل حزينا مهموما متألما خائفا راجيا، أشتهي هذه الحالة، هل يمكن لعبد في زماننا وفي مثل أحوالنا اليوم أن يطلع الله على قلبه فيرى الله في قلب العبد أنه لا يريد من الدنيا والآخرة إلا هو؟ ثم هل يكون لمثل هذا العبد نوع تصرف يعينه على ذلك؟ ما الذي يعين على تحرير هذا المعنى في القلب؟ هل هو اعتزال الناس والبعد عنهم وعدم المشاركة فيما يشوش عليه هذا المعنى، لأن النفس ضعيفة والفتنة خطفة؟ أم أنه يحتاج الإنسان لتحرير هذا المعنى أن يجتهد في أعمال ويجتهد في إخلاصها وتحريرها حتى يكون في حالته، حالة قيامه بمثل هذه الأعمال لا يريد إلا وجه الله؟ يا ترى لو واحد عايز يحقق هذا المعنى، عايز يحقق أن الله يريد، أنه يريد أن يرى الله من قلبه أنه لا يريد إلا الله، يجيبها ازاي دي؟ تقدر تقول لي أنت يعملها ازاي؟ يقوم بها ازاي؟ إخوتي لا شك أن المعنى الذي نتحدث فيه يمس هذه الحال في العمق، وهي معرفة مواقع الغير بعد اتهام النفس. اتهام النفس ومعرفة مواقع الغير بعد العلم والفهم. العلم والفهم واتهام النفس ومعرفة مواقع الغير، هذه الكتلة أو الحزمة هذه الحزمة نفسها من المعاني هي التي تكتل هذا المعنى في القلب. العلم والفهم، إن الإنسان يبقى فاهم دينه، عنده علم وعنده فهم، يبقى فاهم دينه فهم كويس، دي حاجة. الحاجة التانية إن هو يبقى متهم نفسه، مش حسن الظن بها، وهذا هو الأنفع له. ثلاثة، إن يبقى عارف مواقع الغير. هذه المعاني كلها لو اجتمعت للإنسان يبدأ في الحالة دي يستطيع أن هو يحرر قلبه من الشهوات ومن الشبهات ومن المعاني التي تفسد عليه هذا الحال بينه وبين الله. إخوتي، في قصة أصحاب الأخدود معاني عميقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك، وكان لهذا الملك ساحر. فلما كبر قال ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. فأتي بغلام، فجعل الله في طريق الغلام راهبا، فكان إذا مر إلى الساحر جلس إلى الراهب. فأعجبه كلام الراهب، فكان إذا مر إلى الساحر جلس إلى الراهب، وإذا رجع من عند الساحر جلس إلى الراهب. إخوتي، هذا المعنى الذي نسميه تعدد مصادر التلقي. تعدد مصادر التلقي، إن الولد الغلام ده بيتعلم الإيمان من الراهب ويتعلم الكفر من الساحر في وقت واحد. الشاهد أن الغلام بعد مراحل كان يداوي من جميع الأمراض، وما زال الأمر ملتبسا عنده. يا ترى اللي بيعمله ده سحر ولا كرامة؟ فهمني؟ افهموا القصة دي، لأن فيها مغزى أنا أريد أن أصل إليه. الشاهد إيه هنا؟ إن الغلام كان بيداوي من جميع الأمراض، وكان يأتيه الناس حتى عرف بذلك. وفي يوم من الأيام قال الغلام، مر الغلام في طريق فإذا دابة قد منعت الناس من المرور، فقال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الساحر أم أمر الراهب. فأخذ حجرا أو قال حصاة من الأرض، ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمرون، ورمى الدابة فقتلها. القصة ببساطة، هو معدي في الطريق لقى أسد أو ثعبان كبير أو ذئب متوحش، كلب متوحش، لقى دابة، شيء من الأشياء يمنع الناس من السير في الطريق. لاحظ كلمة اليوم أعلم، كأنه بيقول بس كده بقى هعرف، تبين تحرك قلب الغلام لمعرفة الحق. زي ما قلنا الإشكال في تعدد مصادر التلقي، عنده ساحر بيعلمه السحر والكفر، وعنده راهب بيعلمه الإيمان والتوحيد. يا ترى مين اللي على الحق فيهم؟ غلام 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، ما يعرفش. لما تحرك قلبه لمعرفة الحق دبر الله له هذا الأمر. بس هعرف بقى، رمى الدابة فقتلها، فعلم أن أمر الراهب هو الأحب إلى الله. فبعد ذلك اشتهر أمر الغلام، فرجع إلى الراهب فأخبره. رجع للراهب قال له ده كان حصل كيت وكيت وكيت، ودي اللي بنقول عليها بقى أهمية أن يكون لك مرجعية كبير ترجع له تحكي له، يفسر لك المواقف بناء على علمه وخبرته. دي حاجة. فلما رجع إلى الراهب فأخبره، قال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. قال له يا ابني أي بني، خلي بالك من العناوين دي وسجلها، أي بني الجانب العاطفي في الدعوة. أنت اليوم أفضل مني، التجرد والإخلاص بوضوح، وإنك ستبتلى الخبرة، الخبرة بسنن الله الكونية والقدرية، فإن ابتليت فلا تدل علي الأخذ بمبدأ السلامة وطلب العافية. قال له يا ابني، أي بني، بمنتهى الحنو والود والتلطف، وتلاقيها دي واضحة جدا في دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما مثلا قال معاذ: أخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يدي كفي بين كفيه وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخذ كفي بين كفيه. تصور أنت كده أن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو حاطط كف سيدنا معاذ بين إيديه الاثنين، وبيقول له: أنا بحبك. المعنى العميق هنا يعني هو ده الجانب العاطفي في الدعوة، تحريك القلوب. اثنين: أنت اليوم أفضل مني، وهو ده معرفة مواقع الغير بعد اتهام النفس. الراهب كما هو معلوم عن الرهبان راجل سنه كبير وبقاله سنين طويلة قاعد في الدير أو الصومعة بيعبد ربنا، والغلام غلام طفل 10-12 سنة لسه بادئ جديد، والغلام لما جه للراهب كان الراهب ايه بقاله سنين قاعد، والغلام ما بيعرفش اي حاجة، فالراهب يعرف الغلام جيدا ان هو اللي علمه وهو اللي رباه وهو اللي فهمه وهو اللي اسسه، وهو عارف انه وصل للغلام في خلال السنتين ثلاثة دول ايه اللي خده من العلم. لذلك القضية عند الراهب ان الموضوع مش موضوع بس مجرد العلم النظري، ليست العبرة بمن سبق، انما العبرة بمن صدق. فالراهب لما شاف حال الغلام انه قتل الدابة، لما شاف حال الغلام انه بيداوي من جميع الأدواء والأمراض، قال له: لا، أنت كده أفضل مني. لعل كلمة أفضل مني لأن الراهب شاف أن نفع الراهب قاصر على نفسه، ونفع الغلام أعم للأمة. لعل الراهب شاف انه عمله لن يؤدي الى شيء، اما عمل هذا الغلام في الامه سيؤدي الى نشر الدعوه وتفهيم الامه. لعل الراهب راى، لكن كانت تمنعه من قوله هذه الكلمه ان اراد امور، ان هو يقول للغلام: أنت اليوم أفضل مني. طب ما تخاف على قلب الغلام لا يصيب الغرور، لا يتكبر ويعجب بنفسه، تقول له ليه؟ كان يستطيع أن يساوره هذا، ولكن الإخلاص والتجرد يدفعان إلى الوضوح. الإخلاص والتجرد والوضوح يدفعان إلى الوضوح بشدة. فلذلك قال للغلام أنت اليوم أفضل مني. وبعدين وإنك ستبتلى. بنقول إن إحنا في زمان الزمن ده واليومين دول والوضع اللي الأمة تعيشه هذه الأيام عامل الخبرة مهم جدا زي عامل العلم. إخوة أنا قلت أن هذه أيام من أيام الله، فلكي يتخذ المسلم فيها موقفا يسلم له فيها دينه لابد من هذا، أن يبقى فيه العلم الشرعي والخبرة الدعوية والخبرة الحياتية والخبرة التاريخية، العلم التاريخ والعلم بسنن الله في مثل هذه الأحوال. وإلا نحن في معترك صعب وخضم، نسأل الله العافية والنجاة. فلذلك سيكون نتيجة هذا الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام، نتيجة التصرفات بين آخذ هكذا وآخذ هكذا وآخذ هكذا وآخذ هكذا، كل ده هتبنى نتيجته بقى لما نموت، والقبر ربنا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ده اللي أنا قلته في مدخل الدرس الليلة، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. الراهب لما حصل عنده المعنى ده، معنى إن لا يريد إلا الله، لم يعبأ بالغلام. الموضوع مش موضوع الغلام دلوقتي، ده موضوع إن أنا أنجو. هي دي فعله أنت اليوم أفضل مني. وبعدين عامل الخبرة في الحياة والعلم بالسنن هو اللي خلاه يقول له بس خلي بالك أنت أفضل مني، بس أدام أنت أفضل مني هتبتلى، ودام أنا قلت لك أنت أفضل مني وإن أنت هتبتلى أنا مش قد البلاء، فما تجرجرنيش معاك. سبحان الله العظيم. قال له الأخذ بمبدأ السلامة وطلب العافية، إن ابتليت فلا تدل عليه، ما تقولش اسمي فلا تدل عليه. اللي حصل أن جليسا للملك عمي، جليس ملك من جلساء الملك، ابتلي عينيه راح نظره راح، فدل على الغلام فذهب إليه وقال كل ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال له أخذ إليه من صنوف المال كل أنواع المال، قال أخذ له ذهب وحرير وعبيد ونساء ومركوبات، كل شيء أخذه له وقال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. سبحان الله العظيم. أنا ما بشرحش القصة وإلا لابد من وقفات خطيرة مع موقف هذا الغلام ده. احنا بس بنعدي كده عشان عايز أوصل لهدف في منتهى الخطورة الآن سيأتيك إن شاء الله. الغلام لما الراهب، واحنا لسه بنتكلم في درس الأربع عن فتنة المال، في قول الله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. بقول دايما الغني لما يجي يتصدق يستكثر على الفقير صدقته. يعني ايه؟ يعني هو دايما الغني مش عايز الفقير يبقى زيه، يعني ما بيتصدقش الغني لدرجة مثلا انه يجيب للفقير شقة زي الشقة اللي هو قاعد فيها، او يركبه عربية زي العربية اللي هو ركبها. دي سنة كونية في الخلق، في البشر، في فطرة البشر كده. فلذلك دايما تلاقي الغني يستكثر عطاءه. يعني ايه؟ يعني لما يدي الفقير 1000 جنيه هو شايف ان 1000 جنيه دي يعني ان هو عمل معاه كده. لكن رغم ان 1000 جنيه عند الغني نفسه، عند الغني نفسه ممكن يصرفهم في حاجة تافهة، لكن ما يديهم لفقير. عشان كده استكثر جليس الملك ما اعطاه للغلام. تلاحظها في كلمة ايه؟ ما ها هنا لك اجمع، كل الدعا عشانك، يلا ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. لاحظ الغلام ان ان الغني، ان هذا الجليس مريض، مرض اكبر من عمل عين. ده مش عينيه اللي عامية بس، ده ايه؟ ده قلبه عمى، ده هو مش شايف. قال له ان انت شفيتني انا بشفي. فلوس ايه؟ لذلك لم يلتفت الغلام الى الفلوس، ما قالش عنها اي حاجة، ما قالوش ايه؟ لا انا ما باخدش فلوس من حد، انا بعالج لله. ما قالش، ولا قال؟ ما قالش. ما قالوش طب سيب الفلوس دي برا هتتصدق بيها على الفقراء. ما قالش، ما قالش لا خد فلوسك احنا مش محتاجين حاجه من حد، ما قالش حاجه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا غنى، اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك وافقر خلقك اليك. لما كان القلب غني ما شافش الحاجات دي اللي هو جايبها له، ولا التفت إليها، ولا تكلم عنها، بل زي ما قال الإمام الهروي، قال إيه؟ كف اللسان عنها ذما أو مدحا، وكف اليدين عنها ضبطا أو طلبا. هو ده، إن الإنسان مش مشغول بيها. الشاهد عديها دي، ما تكلمش عن الدنيا، ولا قال له ايه اللي انت جايبه ده، ولا ايه اللي انت بتعمله ده، ولا انا عايز منك حاجة، ولا حاجة خالص من الكلام ده. وانما كل اللي هو قاله له، قال له ايه؟ انا لا اشفي احدا. قال له لا انت غلطان. الناس بتبالغ. السمعة اللي طلعت بين الناس ان الغلام بيشفي، وجاي له بيقول له ايه؟ انا بلغني انك تداوي من جميع الامراض، ان انت شفيتني. يذكر ان بشر الحافي كان ماشي مرة في طريق فسمع اناسا يتكلمون، قالوا هذا بشر يقوم الليل كله ولا يفطر الا كل 3 ايام. فبكى وقال: والله ما أذكر أني لم أنم ليلة، ولا أذكر أني صمت يوما إلا وأفطرت عند غروبه، ولكن الناس يتكلمون، والله يلقي على ألسنة الناس ما شاء لما شاء. امتحانات، تطلع سمعة يا شيخ ده الشيخ ده بيعمل وبيسوي بيقول وعنده سبحان الله العظيم. لعلي قلت لكم في الضنائن أن الله يحجبهم عن أهل الدنيا بأعمال أهل الآخرة ويحجبهم عن أهل الآخرة بأعمال أهل الدنيا. لله في خلقه شؤون، لكن هنا أحيانا تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه غير مأذون فيه. فلما قال له إن أنت شفيتني، قال له يا عم أنا ما بشفيش حد، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن الجليس فدعا الله فشفاه، فعاد من مجلسه غدا إلى الملك، فقال الملك من الذي رد عليك بصرك؟ الملك ده اللي هو كان عنده ساحر، ما تنسوش أول القصة كان بيقول أنا ربكم الأعلى، والساحر شغال مخليه يصور للناس إنه إله. فرجع تاني يوم الجليس قاعد جنب الملك، فالملك بيقول له من الذي رد عليك بصرك؟ أنت مش كنت أعمى؟ إيه اللي جرى لك؟ من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، خده وفضل يضربه، ودي طريقة الظالمين دايما، الضرب والسجن والأذى والتعليق والسحل، لحد ما مين اللي شفاك؟ مين اللي قال لك ان في رب غيري؟ قال له الغلام، فأتي بالغلام. الملك طبعا لما يجي له غلام من وجهة نظره الشخصية، الملك واقف العوص صغنن كده، ايه ده؟ مين ده؟ قالوا له ده الواد اللي جبناه للساحر عشان يعلمه السحر. قال لا لا لا، ايه اللي حصل؟ ودي بتذكرنا دايما باسم الله المهيمن، باسم الله المحيط، باسم الله القوي. بتفكرنا بصفات من صفات الله، أن الله يمكر بالماكر ويخدع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويكيد الكائد، زي قصة سيدنا موسى. فرعون بيقتل أطفال، طب خد طفله وربيه عشان كل اللي قتلتهم دول ما لهمش لازمة، وده ظلم وأذى، وده بقى اللي انت بتربيه ده هو اللي هيزول به ملكك. سبحانه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الشاهد جاب الغلام، شو بقى الملك المكار بيقول له ايه؟ اي بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي من جميع الامراض. هو ده الشاهد في قصتنا الليله، في معرفة مواقع الغير فاتت، فإن الراهب قال له إيه؟ أنت اليوم أفضل مني. الحتة دي بقى لمعالجة أمر الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة. إن الغلام قال له إيه؟ أي بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي من جميع الأمراض. قال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. قال: أولك إله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب احلل عقدة من لساني يفقه قولي. عايزين نفهمها صح بقى. كان يستطيع الغلام أن يعمل تحت راية الملك، إنه ساحر ويدعو إلى الله ويخدم المسلمين. كان يقدر ولا لأ؟ كان بيقول له: بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي من جميع الأمراض. قال له إيه؟ نعم. ويشتغل ويدعو إلى التوحيد ويخدم الناس ويعلم الناس وينشر الدعوة. لكن هناك مواقف عقدية لا تسمح، لا تأذن، لا يأذن فيها الشرع إطلاقا، ما ينفعش فيها بقى مراعاة المصالح والمفاسد. دي كده زي السيف، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. قال له: تعالى بقى، مين اللي علمك الكلام ده؟ لحد ما جاب الراهب. الشاهد هنا بس هي نقطة لي، إن هناك مواقف عقدية لا يجب المفاصلة فيها مهما كان. لما قالوا لسيدنا جعفر ابن أبي طالب لما هاجر إلى الحبشة، وذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لكي يأتي بهم، قالوا: لأتينهم غدا بما أستأصل به شأفتهم، إنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما. قالوا: ماذا تصنع غدا؟ قال: والله لئن سألني لأصدقنه، أقول ما قال الله ورسوله. عبد، أن عيسى ابن مريم عبد، عبد الله ورسوله. هي دي، هناك مواقف حاسمة فاصلة لا يصلح فيها أن نتلاعب ولا أن نتنازل، بل أن نقول كلمة الحق وليكن ما يكون وانتهت القضية. زي ما قلنا كده، كان يستطيع الغلام أن يشتغل تحت راية الملك. بلغ من سحرك؟ آه، بلغ من سحري. وعرض عليه الأمر بعد ذلك مرات. وعايز أقول إيه؟ أنه في مثل هذا بقى يجري الاختبار الأكبر. أتي بالجليس، أمر أن يرجع عن دينه، أبى، وضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقه. ثم أتي بالراهب، أمر أن يرجع عن دينه، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقه. اتشقوا الاثنين قدام عينين الغلام ابتلاء. وخلي بالك من الحتة دي، انتبه واصحى وافهمها. الغلام اللي كان بيبرئ الأكمه والأبرص قال له: إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. الاثنين يتشقوا قدامه، ليه ما دعاش الله فعافاهم؟ إشكال كبير، إشكال ضخم جدا. علماءنا تحيروا في مثل هذا الموقف، قالوا إيه؟ قالوا: قد يكون دعا فلم يستجب له، أو أنه صرف عن الدعاء من هول الصدمة، ما تذكرش أن يدعو أن ربنا يعافيهم من أذى هذا الملك الظالم. أحيانا كده تلاقي نفسك مريض وتنسى تدعي يا رب شفيني، تنسى، ينسيك الله ليمضي قدره. قدر ابتلاء بقى شديد أن يؤخذ الغلام ويأمر الملك أصحابه خذوه إلى أعلى جبل فراودوه على دينه، إن رجع وإلا ألقوهم فوق الجبل. أخذوه إلى أعلى الجبل جنود مكتفين وغلام، وشوف بقى لما ياخدوا الغلام من القصر الملك ومشيين بيه الطريق ده كله وطالعين فوق الجبل، كل ديك ده ايه ده شغل يعني ايه عشان دماغه تشتغل. لا 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 خلاص رجعت في كلامي، انا عيل تعالوا. ما حصلش، ماشي معاهم طلع فوق الجبل. فلما صعدوا فوق الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فتدهده الجبل وقتل الجنود ورجع الغلام إلى الملك يمشي إلى الملك. طب الغلام رجع إلى الملك ليه؟ ما كنت تروح بقى تاخد لك صومعة وتعبد ربنا وخلاص؟ لا 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 لا، ده هو عنده هدف يريد أن يقوم به. إيه هدفه؟ يريد أن يسمع الملك اسم الله، وأن تسمع الأمة كلها اسم الله. اسمع بيت القصة، أمرهم أن يأخذوه في قرقور قارب صغير، فإذا توسطوا البحر روادوه على دينه، فإن رجع وإلا ألقوه، توسطوا به البحر، فلما كان فصل البحر قالوا ترجع عن دينك أو نلقيك، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنا شر الأشرار يا رب العالمين. فانقلب القرقور فغرقوا جميعا ورجع الغلام يمشي إلى الملك. ثم وقف أمام الملك وقال، اسمع بقى، قال اعلم أنك لست بقاتلي، مش هتقدر تقتلني، مش هينفع تقتلني، مش هتقتلني، مش بإيدك، اعلم أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. أنا عايزك تتصور الغلام واقف بيكلم واحد بيقول أنا ربكم الأعلى، يقول له مش هتقتلني غير لما تنفذ اللي أقول لك عليه. أنا أقول لك. قال الملك وكيف؟ الغلام يقول له تعمل اللي بقول لك عليه، فاهم ولا لا؟ يقول له حاضر فاهم، لأنه يريد قتله. عرف إن هذا الغلام لأنه موحد خطر على ملكه، عرف إن هذا الغلام لأنه ثابت وصاحب هدف خطر على ملكه. قال له مش هينفع غير لما تنفذ اللي أقول لك عليه. قال له تفضل قول حضرتك. قال له تربطني إلى جذع نخلة، ثم تأخذ سهما من كنانتك فتضعه في كبد قوسك. يا سلام، ده الغلام بيربيه. هو لما ياخذ سهم من كنانته يحطه فين؟ هو الطبيعي أن يحطه في كبد قوسه، لكن الغلام بيمليه بالحتة، ذل بقى بيزله. فتضعه في كبد قوسك ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك عند ذلك قاتلي. إنه يريد أن ينطق هذا الملك بسم الله وأن يسمع الناس جميعا هذه الكلمة، تجمع الناس في مكان ثم تربطني إلى جذع نخلة ثم تضع سهما، تأخذ سهما من كنانتك وتضعه في كبد قوسك ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك عند ذلك قاتلي. كيف يدل الغلام الملك على قتله؟ قال له هذه الروح ثمن هذه الكلمة رب الغلام، أبذل روحي لكي يسمع الناس اسم الله. وقد فعل فعلا، قال بسم الله رب الغلام فخر الناس جميعا سجودا قائلين آمنا برب الغلام. فقيل للملك قد وقع حذرك، آمن الناس كلهم أجمعون. فأمر بخد الأخاديد، عشان كده اسمها أصحاب الأخدود، يعني حفر حفر وأضرم فيها النيران وألقى فيها كل من آمن بالغلام. دي القصة من أولها لآخرها. والفائدة الأهم في الموضوع أن هناك قضايا في الإسلام ومسائل فاصلة لا يتهاون فيها، لا يداهن عليها، منها قضية التوحيد ومقتضيات التوحيد والثبات على التوحيد وألا يلبس على الناس دينهم مهما كانت الظروف ومهما كان الثمن، وأن يسمع الناس كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أن يسمع الناس هذا الحق صريحا صراحا ولا يتلون في هذا الحق ولا يداهن عليه. ولا يتلوى في قوله ولا في فعله ولا يجامل أحد في هذه القضية مطلقا مهما كانت الظروف. إخوتي، إننا نريد أن يطلع الله على قلوبنا فلا يرى فيها إلا شيئا واحدا، أننا نريده هو ونريد رضاه ولا نرضى بسواه. نريد أن نعيش هذا المعنى وأن يرى الله منا هذا المعنى، أن يراه جل جلاله صريحا في قلوبنا. ولكن بلا غرور، قد يرى أحدنا أنه صاحب هذا الموقف ويغتر ويخطئ الآخرين ويتعالى. لذلك قضيتنا اليوم معرفة مواقع الغير. ومن معرفة مواقع الغير أن تعرف أن كل ابن آدم خطأ، وأن الناس كلهم لا يؤمن عليهم مهما كان، مهما كبر الإنسان. فعايزك تسمع دي، كلام الذهبي بقى، أنا أسميها ذهبيات الذهبي. تكلم في ترجمة قتادة السدوسي، قال: وهو حجة بالإجماع، إذا بين السماع فإنه مدلس معروف، وكان يرى القدر. نسأل الله العافية. الإمام الذهبي بيقول إيه بقى؟ إن قتادة ابن دعامة السدوسي كان قدري وكان مدلس، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، اسمع اسمع، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم اسمع بقى ذهبيات الذهبي بيقول ايه. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وتحريه وعلم تحريه للحق، واتسع علمه وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، لا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في خطئه. الله، كلام زي الفل. انا بقول لك اهو، احنا الان في زمن وفي ايام اللهم ارنا الحق حقا، لا تجعله ملتبسا علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنت ترى رأي وغيرك يرى رأي، وغيرك اللي بيرى الرأي ده كبير وعالم وتقي وورع، ولا تستطيع أن تخالفه، لا، لا تستطيع أن تطعن فيه، ولا يجوز لك أن تنسى محاسنه. قول كده: ثم إن الكبيرة، اسمع الكلام ده وخلي حلقة في ودنك، كلام لكل الإخوة ولكل الشباب ولكل الدنيا. ثم إن الكبير من أهل العلم، من أئمة العلم، إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، واتسع علمه وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، لا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. وهكذا اجعلها منهجا. لكن شوف من ذهبيات الذهبي، خد تاخد واحدة كمان ولا خلاص كده؟ لا واحدة كمان، اتنين تلاتة خلاص، ما تزعلش حاج عمرو اللي انت عايزه، بس صلي على سيدك النبي. يا ده انتوا ما صلتوش على النبي النهاردة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. في ترجمة هشام الدستوائي يقول، أنا عايزكم بس تسمعوا عن السلف عشان تعرف مقامك يا ابني، عشان تعرف انت مين وانت فين وتتكلم في ايه وشايف نفسك على ايه وانت مفكر نفسك ايه. ده انا بكلمك بس مش ده عن بقى عن اسمع. هشام الدستوائي يقول الامام الذهبي في ترجمة هشام: ما من الناس احد، ده شعبة أمير المؤمنين في الحديث يقول: ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به وجه الله إلا هشام. سبحان الملك. شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يقول إيه؟ ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به وجه الله إلا هشام. وكان يقول: ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا، لا لنا ولا علينا. ثم قال شعبة: إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ لشعب بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث بيقول فكيف نحن؟ طب أنا أقول له إيه؟ بالله عليكم نقول إحنا النهاردة إيه؟ لما هشام بيقول ليتنا ننجو لا لنا ولا علينا، شعب بيقول طب إذا كان هشام بيقول كده أنا أقول إيه؟ وأنا بقول ينبغي لمثلي أن يخزى. محمد بن عمار روى أنه بإسناده أن شعبة كان يقول: كان هشام الدستوائي أحفظ مني عن قتادة. وقال ابن معين: قال شعبة: هشام أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني. رغم أن شعبة يعني قمة جبل في الحفظ، ولكن لما يقول هشام أحسن مني اسمع بقى هشام نفسه كان إيه. كان هشام إذا فقد السراج في بيته، اللمبة طفت، يتململ على فراشه، فكانت امرأته تأتيه في السراج بالسراج كانت امرأته تأتيه حتى تأتيه بالسراج يقول: إني إذا فقدت السراج ذكرت القبر، ذكرت ظلمة القبر، ولا طاقة لقلبي على ذلك. ألا أنا بفتكر القبر وما أقدرش، مش قادر أتصور إني في القبر. بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه، فكانت مفتوحة دائما ولا يكاد يرى بها. هشام الدستوائي لما كلم في أمر عينه قال: عجبت للعالم كيف يضحك، كيف يضحك، وكان يقول: ليتنا ننجو، لا لنا ولا علينا. قال عون بن عمارة: سمعت هشام الدستوائي يقول: والله والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. شعبة بيقول ما كانش حد في الدنيا بيطلب الحديث لوجه الله إلا هشام، وهشام بيقول: والله ما أقدر أقول إن أنا خرجت مرة أطلب الحديث لوجه الله. الفضيل بن عياض بيقول: والله لأن أقسم أنني مرائي أحب إلي من أن أقسم أنني لست بمرائي. قال: والله لا أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. قلت الذهبي بقى ذهبيات الذهبي يقول إيه، قلت: والله ولا أنا. اسمع اسمع الكلام ده، اسمع الكلام ده وركز، اسمع يا ابني ربنا يهديك ويتوب عليك، يا ابني اسمع، يا ابني خليك معايا، يا ابني خلي بالك، يا ابني افهم الكلام ده وركز، يا ابني اعقل الكلام ده وخذه منهجا. اسمع اسمع أسمعك الله الخير. قال الإمام الذهبي: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله، مش لربنا، مش بإخلاص، وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم. ده اللي كانوا بيقولوا إيه، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وأما الآخرون فقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب، هؤلاء الذين طلبوه لغير الله، وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم ما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترى على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار، وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كثيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل. وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزل يسير، أوهموا به أنهم علماء وفضلاء ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحح ما يريده ولا يكرره. فنسأل الله النجاة والعفو. كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. كلام يحتاج أن يبسط ويبسط، إنه يتفنط كده ويتحط عشان نقول لك أنت فين، هنا ولا هنا ولا هنا، أنت مين؟ الأخيرة في ذهبيات الذهبي عشان نستقر على المنهج، لما ذكر كلمة أحمد ابن أبي الحواري قال لي شيخي: يا بني، إنما أنا وأنت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين، وليست تصلح القلوب على هذا. قال له: يعني أنا وإنت الشغل اللي إحنا بنعمله ده، إن إحنا نقوم ليلة وننام ليلة، نصوم يوم ونفطر لنا يومين ثلاثة، الكلام ده ما ينفعش. الوصول لربنا عايز همم أجمد من كده وأعلى من كده. ثم ذكر كلاما أحمد بن أبي الحواري عجيبا في الزهد وترك الحلال. الإمام الذهبي بقى في كلامه الذهبي قال إيه؟ قلت الإمام الذهبي: الطريقة المثلى هي المحمدية، يعني طريقة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف، عدم التوسع في المباحات. قال الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، أتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال، بل ولا صوم الدهر. ودين الإسلام دين حنيفية ويسر، حنيفي دين يسر وحنيفية سمحة. فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الإمام الذهبي: وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك، وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله صلى الله عليه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام الذهبي: ثم العابد العلي من العلم، اللي مش على علم، متى زاد وتبتل وجاع وخلى بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة، واقتصر على الدقة والكسرة، صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس، وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر، ولا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج، وولج الشيطان في باطنه وخرج، فيعتقد أنه وصل وخوطب وارتقى، فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له، فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم، وينظر إلى نفسه بعين الكمال، وربما آل به الأمر إلى أن يعتقد أنه ولي وصاحب كرامات وتمكن، وربما حصل له شك وتزلزل إيمانه، فالخلوة والجوع أبو جادر ترهب، وليس ذلك من شريعتنا في شيء. بلى، السلوك الكامل، اسمع بقى منهجنا بمنتهى الوضوح والصراحة، السلوك الكامل هو الورع في القوت، أكل لقمة الحلال، حلال صرف، لا شوية حلال يروح ومش عايزينهم عشان نصفي الحلال. السلوك الكامل الورع في القوت والورع في المنطق، الكلام بعلم وبدقة. الكلام ده سرحان في ايه يا غلبان؟ سرحان في ايه يا مسكين؟ بقول لك ركز، خليك معي. بنقول ايه؟ ان اول ما رجلي طلعت المنبر في حياتي، وانا طالع المنبر، راح ابويا الله يرحمه شد جلابيتي، التفت له شدني، رحت قاعد جنبيه، قال لي: مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. أول مرة في حياتي أخطب جمعة، قال لي كده، ومن ساعتها ده المبدأ. القضية مش إن الكلام يبقى حلو ورائع ومنمق ومنسق، لا، القضية إن أنت فهمت مني إيه، طلعت مني بإيه، استفدت إيه، هتعمل بإيه. ده اللي بنسميه الورع في المنطق، إنك لما تنطق تقول كلام أنت على يقين من صدقه. قال مالك بن دينار عليه رحمة الله: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ أتحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ انتوا فاكرين ان انا فرحان بالقعده اللي انا قاعدها دي؟ طب ازاي وانا عارف انه هيسالني على الحرف؟ قلت دي ليه وقلتها كده ليه؟ الورع في القوت والورع في المنطق وحفظ اللسان وملازمه الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البش والإنفاق مع الخصاصة وقول الحق المر برفق وتؤدة والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر، فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. وهذا والله هو الكلام. أقولها تاني ونروح. قال: بلى، السلوك الكامل هو الورع في القوت. بسرعة، السلوك الكامل، وانا بقول ان ده منهجنا ودي طريقتنا في الحياة التي ندعو اليها، ونسأل الله جل جلاله ان يرزقنا الاخلاص والعمل. قال: السلوك الكامل هو الورع في القوت والورع في المنطق وحفظ اللسان وملازمة الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر والإنفاق مع الخصاصة وقول الحق المر برفق وتؤدة والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر، فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين رزقنا الله العمل بها وأماتنا الله على محبتهم ومحجتهم. آمين. إخوتي، بذلك نكون قد انتهينا من منزلة الفكرة، وننتقل إلى المنزلة التي تليها، تأتيكم بإذن الله إن شاء ربنا وقدر السبت القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.